شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله نبدأ درس الشاطبية، وبين يدي ذلك لا بأس بمقدمة تعرف بهذا العلم، علم القراءات، ولعلنا نعرفه من خلال المقدمات العشر، المبادئ العشر التي ينبغي معرفتها عن كل فن وعن كل علم، وهي التي أشار لها صاحب نظائر السنة بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا واضع ونسبة وما استمد منه وحكمه فضل يعتمد وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل. فعلم القراءات يعرف حده، عرف بأنه علم يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا إلى ناقله، فهو علم يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن وأحرفه وكيفية قراءة ألفاظه، حال كونه معزوا إلى ناقله من روي عنه، فيدخل في ذلك إضافة القراءات إلى أصحابها والروايات والطرق وما إلى ذلك. هذا حد علم القراءات، إذن هو علم، وهذا جنس يدخل فيه سائر العلوم. ثم جاء الحد والفصل، جاء الفصل بقولنا يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، يعني الإشارة إلى أن علم القراءات يضبط اختلاف القراء والكيفيات المختلفة للقراءات. أما موضوعه فهو الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها في هذا العلم، مثل ما ينضبط من قواعد وصول ومسائل فرش. فموضوع هذا العلم هو الكلمات القرآنية من حيث الأحوال التي يتعرض لها أداء ويبحث عنها في هذا العلم، من اختلافهم في المد والقصر والإظهار والإدغام، واختلافهم في الإمالة والفتح بين اللفظين، واختلافهم في الترقيق والتفخيم وما يتعلق بذلك. إذن فهذا موضوع علم القراءات. أما ثمرة هذا العلم فهي الصون عن الخطأ في القرآن، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به، إلى آخره من فوائده وثماره. فإذا فائدة هذا العلم هي أنه يصون عن الخطأ في القرآن، وذلك من خلال معرفة الوجوه التي يقرأ بها وكيفية قراءة كل قارئ، وأيضا يميز به بين ما يقرأ به مما ثبت وما لا يقرأ به مما لم يثبت، تميز ما يقرأ به وما لا يقرأ به إلى آخر ذلك. أما فضل هذا العلم فهو من أشرف العلوم الشرعية، ذلك لأن شرف العلوم وأن المعارف والعلوم تشرف بمتعلقها، ولما كان متعلق هذا العلم هو كتاب الله تعالى فإذن هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها، به يصان كتاب الله تعالى عن الخطأ، وبه تضبط حروف القرآن الكريم التي نزل بها، فإنه نزل على 7 أحرف، فبهذه القراءات بهذا العلم تعرف هذه الأحرف التي يقرأ القرآن الكريم بها. أما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم فهي المباينة، تباين، فهو علم قائم بذاته مستقل عن غيره، مختلف عما عداه، لكنه لا يمتنع أن يكون بينه وبين غيره من العلوم عموم أو اشتراك أو عموم وخصوص من وجه أو ما إلى ذلك، لكن النسبة العامة له هي التباين والمخالفة، فإنه مخالف لغيره من العلوم باعتباره ليس داخلا من كل وجه في علم، وليس أي علم من العلوم الأخرى داخلا فيه من كل وجه، إذا فمعناه أنه بينه وبين غيره من العلوم المخالفة والمباينة. أما واضع هذا العلم فقد وضعه أئمة القراءة الذين نقحوا القراءات وضبطوها ورووها وأحكموها إتقانا. ومن أولهم الإمام أبو عمر حفص بن عمر الدوري، الإمام حفص الدوري أبو عمر الراوي عن الإمامين أبي عمرو والكسائي، فإنه من أول من جمع القراءات وضبطها ونقحها، فيقال إنه هو واضعه. ويقال وضعه أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا لأنه من أول من ألف فيه. وعموما فإن واضع هذا العلم هم الأئمة الذين اعتنوا به وحرروه وضبطوه. لكن كان أبو عمر يعني كان الدوري من أسبقهم وأولهم، فإنه أول من دون فيها وجمعها، يعني جمع ضبط القراءات ونقحها. ثم جاء الأئمة من بعده، ولذلك لما جاء الإمام أبو بكر بن مجاهد وسبع السبعة وألفها على الحالة التي عندنا الآن، فإنه قبل مجيئه قبل تهذيبه لها وقبل تسبيعه لها كان القراء السبعة يدخل فيهم الإمام يعقوب الحضرمي. لما جاء أبو بكر بن مجاهد جعل مكان يعقوب الكسائي، جعله أضافه إلى السبعة، لم يكن منهم في العهد الذي سبق بن مجاهد. أما اسم هذا العلم هو علم القراءات، وذلك أنه علم يضبط القراءات ويجمعها وتحفظ به. طبعا القراءات جمع قراءة، والمقصود بها الوجوه التي يقرأ بها. قراءة هنا يراد بها الوجه، وجه المقروء به. فنقول في مثل مثلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، هذه قراءة نافع، يعني هذا الرفع في هذا الفعل حتى يقول، هذه قراءة نافع، إذن فهي وجه، يعني في المقصود بها وجه مقروء به. أما استبداد هذا العلم فهو من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمد هذا العلم من الروايات الصحيحة المنقولة والمشافهة التي بها نقل القرآن الكريم، فإنه نقل عرضا ومشافهة وسماعا من الرواة، يعني حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من العلوم، بل هو العلم الأساس الذي ضبط مشافهة ورواية باتصال السند جمعا عن جمع وجيلا عن جيل، فإذا استمد من هذه الروايات. كيف استمددنا علم القراءات؟ إنما نستمدها من الروايات المحفوظة التي حصل التواتر عليها من العهود المختلفة المتعاقبة في كل طبقة من الطبقات. أما حكمه فهو الوجوب الكفائي تعلما وتعليما. علم القراءة هي العلوم التي يجب القيام بها تعلما، وأيضا يجب نشرها وإشاعتها تعليما، فهو من العلوم التي إذا قام بها البعض سقطت المؤاخذة عن الباقي، لأنه فرض كفاية. فإنه فرض كفاية، هذا من حيث العموم يعني كعلم. وإلا فنعلم أن الفاتحة حفظها وحفظ بعض القرآن الكريم هذا واجب عيني على كل أحد حتى تقوم صلاته وحتى يؤديها. أما مسائله فهي قواعده التي يتوزع هذا العلم عليها، ومباحثه التي يتألف منها. يعني فإذا قلنا ما مسائل علم القراءات، نقول هي نفس المسائل التي نتعرض لها في مباحث القراءات، في ما اضطرد من القواعد المضطردة، أو فيما درس في مسائل الفرش حسب السور وما إلى ذلك. فإذا مسائله هي نقول باب الإدغام، باب الإظهار، يعني مثلا الإمالة اشتهر بها فلان وفلان، هذه قاعدة. إذا قلنا مثلا في باب الهمزتين كل همزتي قطع تلاصقتان كانتا متواليتين في كلمة، فإن أهل السماء يسهلون الثانية منهم. هذا مثلا نقول هذه مسألة من مسائل علم القراءات، وهكذا. إذن هذه هي الجملة المبادئ العشرة التي من خلالها يعرف علم القراءات فيضبط ويميز عن غيره من العلوم. إذا عرفنا حده وموضوعه ثمرته يعني فائدته وفضله نسبته واضعه، وكذلك اسمه استمداده الحكم حكم الشرع فيه ومسائله، وهي التي قلنا من رمى فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وحكمه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل. إذن هذا عن المقدمة التي نحتاج لها في معرفة هذا العلم. أما كتابنا الذي نتدارسه بعون الله تعالى وإذنه فهو كتاب حرز الأمان ووجه التهاني المعروف بالشاطبية، وهذا يقتضي منا أن نعرف بالكتاب بصاحب الكتاب وبالكتاب. فنقول هذا الكتاب ألفه الإمام الشاطبي، والشاطبي هو الإمام القاسم بن فره، القاسم ابن فيره ابن خلف، وكنيته أبو القاسم وأبو محمد، ونسبته الشاطبي الرعيني الأندلسي الضرير المقري. هذا هو الإمام ناظم هذه القصيدة وهذا المتن، الإمام الشاطبي، فاسمه القاسم ابن فيره، وفيره بهذا اللفظ بكسر هذا العلم. أما كتابنا الذي نتدارسه بعون الله تعالى وإذنه فهو كتاب حرز الأمان ووجه التهاني المعروف بالشاطبية، وهذا يقتضي منا أن نعرف بالكتاب بصاحب الكتاب وبالكتاب. فنقول هذا الكتاب ألفه الإمام الشاطبي، والشاطبي هو الإمام القاسم بن فره، القاسم ابن فره ابن خلف، وكنيته أبو القاسم وأبو محمد، ونسبته الشاطبي الرعيني الأندلسي الضرير المقري. هذا هو الإمام ناظم هذه القصيدة وهذا المتن، الإمام الشاطبي، فاسمه القاسم ابن فيره، وفيره بهذا اللفظ بكسر الفاء بعدها الياء ساكنة ثم الراء المشددة المضمومة بعدها الهاء فيره، هذا اسم أبيه، ويقال إن معناه بلغة عجم الأندلس الحديد، معناه بلغة عجم الأندلس الحديد، وهذا واضح علاقته باللاتينية والفرنسية المعروف الفير الحديد. وأما الرعيني فهي نسبة إلى ذي رعين، يعني من ملوك اليمن من ملوك حمير، وقد نسب إليه كثيرون، يعني على اعتبار كأنه ينحدر من بلاد اليمن من حمير ذو رعين، هذه من ألقاب ملوكهم ومن أسمائهم، وكما قال شاعرهم: ألا من يشتري سهرا، ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد، من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعيني، فمعذرة الإله لذي رعيني، هذه ذو رعين كما يقول ذو نواس وذو رعين. وأما الشاطبي فهي نسبة إلى شاطبة مدينة، وهي مدينة كبيرة قديمة بشرق الأندلس، وخرج منها جماعة كثيرون من الأئمة الأعلام، ونسب إليها عدد من العلماء والأئمة، منهم الإمام الشاطبي اللي هو القاسم بن فره، وهو أيضا صاحب الموافقات صاحب الاعتصام يعني الأصولي، وهو مختلف عن هذا طبعا لا يخفى أنهما متغايران. قرأ الإمام الشاطبي القرآن الكريم وتعلم النحو واللغة وتفنن في قراءة القرآن والقراءات وكان صغيرا، وذلك في بلدته الشاطبة بالأندلس، وقرأ بها القراءات وأتقنها على عدد من الأئمة منهم محمد بن علي بن أبي العاص النفزي المعروف بابن اللايه، وكذلك رحل إلى بلنسية وهي قريبة من شاطبة فعرض بها كتاب التيسير للإمام الداني من حفظه، وكذلك قرأ بها القراءات على الإمام علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي وسمع منه الحديث. طبعا هذا من أقوال أئمة الذين أخذ عنه اشتهر عنه الإمام بن هذيل، وسمع من غيرهما من الأئمة. ثم رحل للحج يعني من بلاده من الأندلس، فمر بمصر في طريقه كما كان عادة أهل يعني بلاد المغرب الذين يأتون من الغرب من الأندلس وبلاد المغرب أنهم يمرون بمصر في طريقهم، وكانت الإسكندرية أيضا موضعا يمرون به، فلذلك رحل وفي رحلته الحج مر بمصر وجلس في الإسكندرية وسمع فيها من إمامها أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني، فذلك سنة 72 و500، ودخل مصر في السنة المذكورة فأكرمه القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللخمي، بلغ في إكرامه وعرف مقداره وأنزله في مدرسته الفاضلية، المدرسة الفاضلية كان قد بناها بجوار بيته، واستقر بها الإمام الشاطبي فكان شيخها، و أقرأ بها وهي التي كان يعني يجلس فيها والتي كان يعلم فيها هذه المدرسة الفاضلية، واستقر بمصر تعلم فيها وألف كتبه كذلك فيها كتبه المشهورة. ففي هذه في مصر نظم قصيدتيه اللي هي حرز الأماني في القراءات هي اللامية، وكذلك في رأس المصاحف الرائية اللي هي عقيدة إتراد القصائد، وجلس في هذا التدريس والتعليم رحمه الله تعالى، وقد تلقى عنه القراءات والعلوم طلاب كثيرون منهم ابن الحداد وعبد الرحمن بن إسماعيل أبو القاسم الأزدي التونسي وعبد الرحمن بن سعيد أبو القاسم الشافعي عبد الله بن محمد بن عبد الوارث المعروف بابن الأزرق وعثمان بن عمر ابن أبي بكر ابن يونس أبو عمرو ابن الحاجب مالك المعروف وعلي بن أحمد أبو الحسن ابن خيرة البلنسي وعلي بن شجاع وهو الذي يعرف بالصهر الشاطبي وغيرهم من الأئمة الذين أخذوا عن الإمام الشاطبي علم القراءات غيرهم من العلوم. وقد كان شافعي المذهب، طبعا هذا كأنه بعد استقراره بمصر، وإلا فقد قال القسطلاني إن ابن فرحون ذكره في طبقات المالكية، هذا يمكن جمع بينه بأنه بدأ مالكيا ثم تشفع يعني انتقل إلى مذهب الشافعي لأنه أصبح في أرضه وبين أهله، أنه يوم كان بالأندلس في الغالب أنه كان على مذهب مالك رحمه الله تعالى. اشتهر الإمام الشاطبي بالفضل والزهد والورع واسم السمت، وأثنى عليه العلماء بذلك مع قوة حفظه وفهمه واستيعابه، حتى قال فيه الإمام أبو شامة: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي فكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي، يعني هذا كله أبو شامة وهو تلميذ تلميذ الشاطبي، يعني هو استمر على علم الدين السخاوي، والسخاوي هو تلميذ الشاطبي. الإمام الشاطبي له مؤلفات، فمنها هذه القصيدة المعروفة بالشاطبية، قد سماها كما قال: وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني. وكذلك منها قصيدته في رسم المصحف وهي الرائية، واسمها عقيدة اعتراف القصائد في أسنان المقاصد. وكذلك قصيدته في عدد أي سور القرآن الكريم في الفواصل، وهي أيضا كذلك رائية. وله قصيدة أخرى دالية نظم فيها التمهيد، وقال نظم فيها التمهيد، ولعل المقصود يعني أنه نظم أبوابه ومباحثه الأساسية، قالوا في 500 بيت. وله منظومات أخرى. وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 950 بالقاهرة، عن 52 عام، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شروح الشاطبية. الشاطبية هذه القصيدة من المؤلفات والمتون التي وضع لها القبول، فإن الإمام الشاطبي نظم فيها كتاب أبي عمرو الداني التيسير كما سيأتي فيها، لأنه قال: وفي يسرها التيسير ومت اختصاره فأجلت بعون الله منه مؤمنا. لكنه لما نظمها اشتغل الناس بها وكأنها أغنت عن غيرها من الكتب والأصول، ذلك أقبل الناس عليها حفظا ودراسة وتعلما وشرحا وتعليقا. ومن أشهر شروحها شرح تلميذ المؤلف الإمام علم الدين السخاوي بالحسن، وهو الشرح المسمى فتح الوصيد في شرح القصيد، وهو كتاب مطبوع. هذا شرح تلميذ المؤلف. وكذلك شرح الإمام منتجب الدين الهمداني أو الهمداني، وشرحه يسمى الدرة الفريدة في شرح القصيد. ومن شروحها المشهورة أيضا والمقديمة شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي وزير حلب، واسم شرحه اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة. كما شرحها الإمام أبو شامة في شرحه المعروف المسمى إبراز المعاني من حرز الأماني. وشرحها أبو عبد الله محمد بن أحمد محمد ابن أحمد بن محمد المعروف بشعلة الموصلي للعراق. شرحه يسمى كنز المعاني في شرح حرز الأماني. وكذلك من شرحها من العلماء الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الولي ابن جبارة المقدسي، شرحه يسمى المفيد في شرح القصيد. وكذلك شرح الجعبري الإمام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري، وشرحه يسمى كنز المعاني في شرح حفظ الأماني ووجه التهاني. وكذلك شرحها السمين الحلبي وشهاب الدين أبي العباس أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد يعرف بالسمين الحلبي، وشرحه يسمى العقد النضيد في شرح القصيد. وشرحها من المتأخرين كثيرون، ومنهم الشيخ علي بن محمد الضباع شيخ عموم المقالي المصرية، وشرحه يسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد. وشرحها كذلك الإمام عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي المصري من المتأخرين من المعاصرين، وتوفي سنة 1403، وشرحه مشهور معروف متداول يسمى الوافي في شرح الشاطبية، وغيرها من الشروح الكثيرة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.